بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغاب عن كونها مشتملة عليه، ولا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء العوض وتمام المعوض منافيا لمقتضى المعاوضة. الكلام في أدلة خيار الغاب. ذكر أربعة أدلة وردها وناقشها المصنف رضوان الله تعالى عليه، ثم قال: وأقوى ما استدل به على ثبوت خيار الغبن هو قاعدة أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بالتقريب الذي ذكرناه في الأمس. ولكن أشكل على هذا الاستدلال بأنه الخيار الغبن المصطلح هو إما القبول بكل الثمن وإما رد كل الثمن من قبل المغبون، ولكن نحن نقبل بأنه كل عقد إذا كان لزومه ضررا على طرف هذا اللزوم يتحول إلى تزلزل وعدم لزوم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون معنى عدم اللزوم هو خيار الغبن المصطلح. هناك احتمالان آخران. الاحتمال الأول أن يكون المغبون مخيرا بين رد الكل أو أخذ ما به التفاوت. افرض اشترى شيئا قيمته بعشرة دنانير، اشتراه بمئة دينار، له أن يبقي هذا الشيء عنده ويسترجع التسعين دينار الذي هو المقدار الذي غبنه الغابن به. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عدم اللزوم هو تسلط المغبون على إجبار الغابن بأحد أمرين: إما أن يرد جميع الثمن ويأخذ المبيع، وإما أن يرد ما به التفاوت وهو التسعين دينار. فإذا لم يرد ما به التفاوت ذاك الوقت يكون للمغبون خيار. إذن هذا هم اختلف عن خيار الغبن المصطلح. خيار الغبن المصطلح من دون أن يجبر الغابن هو مباشرة إما أن يرضى بالكل وإما أن يرد الكل. إذن هذان احتمالان يمكن أن نقول بأنه لا ضرر بمعنى عدم اللزوم، ولكن عدم اللزوم على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، لا على خيار الغبن المصطلح، وهو إما الرضا بالكل وإما رد الكل. هسه من هنا، من هذين الاحتمالين تطرق إلى مبحث آخر، قال بأنه كلا الاحتمالين يشتركان في شيء واحد، بأن المغبون مبدئيا لا خيار له، وإنما يتحقق له الخيار فيما إذا امتنع الغابن من رد التفاوت. يعني المغبون لا يستطيع أن يبادر بل وأن يرد الكل أو يأخذ التفاوت، وإنما يتحقق له حق الخيار للمغبون فيما إذا ماذا؟ إذا امتنع الغابن من رد التفاوت. وأما إذا بمجرد أن قال له بأنه أنت غبنتني بتسعين دينار وقال له تفضل، أصلا هذا خيار ما عنده، بخلاف خيار الغبن. خيار الغبن بمجرد العلم بأن ما اشتراه أقل قيمة من القيمة المسمى، ففي هذه الحالة يتحقق له ماذا؟ خيار الغابن. إذن إذا بذل الغابن لا خيار للمغبون. هنا نتطرق إلى مبحث آخر. اختلف الفقهاء بأنه إذا الغابن دفع ما به التفاوت هل يبقى للمغبون خيار أم لا؟ يعني اشترى كتابا كانت قيمته 10 بـ90 وعلم بذلك، نعم، فقال للغابن، والغابن ماذا؟ أرجع عليه 90. عندما أرجع عليه 90 هل يسقط من المغبون خيار الغابن أم لا؟ لا يزال خياره باقيان. البعض قالوا بأنه هذا 90 التي يعطيها ما به التفاوت في الواقع هبة من الغابن للمغبون، هبة لا ربط لها بالمعاملة. وإذا كانت هبة، الهبة مهما كانت لا تسقط خيار الموهوب لأنه أجنبية عن الخيار. هذا الغابن قد تحقق، والغابن قد حقق حقا للمغبون وهو خيار الغابن. الغابن وهبه بهبة، مهما يهبه الهبة من الغابن لا تسقط حق المغبون في الخيار، هكذا قالوا. القول الآخر الذي استشكل به العلامة قال لا، ما به التفاوت وهو 90 ليس هبة بل هو قسم من العوض. عندما اشترى هذا الكتاب 100 المعوض هو الكتاب، والعوض هو 100 دينار. ثم انكشف بأن قيمته الواقعية 10، فعندما يأتي الغابن ويرد 90 عليه، يعني رد عليه جزءا من العوض الذي وقعت المعاملة عليه، فإذا كان جزءا من العوض راح يحصل عندنا محذور بالنسبة إلى صحة المعاوضة، لأنه راح يجتمع المعوض وهو الكتاب عند المغبون وجزء من العوض، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. مقتضى المعاوضة أن يكون المعوض عند شخص والعوض عند شخص آخر، لا أن يجمع بين المعوض وجزء من العوض. هكذا شكل العلامة. الشيخ الأنصاري يقول بأنه برأيي أن هذا التفاوت الذي يدفعه الغابن ليس هبة ولا جزءا من العوض، بل هو غرامة شرعية جعلها الشارع على الغابن لأنه أضر بالمغبون. والدليل على ذلك أنه لا يجب أن تعطى من عين العوض، بل يجوز إعطاؤه من بدلها حتى من شيء آخر مع وجود العين، مثل أرش العين فرش العيب من شيء آخر يستطيع الإنسان أن يعطيه لا من العوض، فهذا دليل على أنه ليس بعوض.
صحيح.
فإذا لم يكن عوضا ما به التفاوت فإشكال العلامة لا يرد. ليش؟ لأنه إشكال العلامة كان على ماذا؟ الجمع بين العوض والمعوض، وأثبتنا بأنه غرامة وليس عوضا. هذا بالنسبة إلى العلامة. وأما بالنسبة إلى من قال بأنها هبة، والهبة أجنبية عن المعاملة، مثل المحقق الكركي والمحقق الحلي،
نعم
زين، هؤلاء قالوا بأنه لا، حتى لو أعطى الغابن ما به التفاوت يبقى الخيار للمغبون، يستطيع أن يبقي هذا الكتاب في مثالنا أو يرده من خيار الغابن. لماذا؟ قالوا لأنه هبة، والهبة لا تسقط حق المغبون وهو خيار الغابن. لماذا؟ لأمرين: أولا للاستصحاب، وثانيا لما قلنا سابقا بأنه هبة، والهبة أجنبية عن المعاملة التي وقعت فيها الخيار. الشيخ الأنصاري يجيب عن الأمرين، يقول: أما بالنسبة إلى أنها هبة والهبة أجنبية، قد أجبنا وقلنا بأنه ماذا؟ بأنها غرامة شرعية وليست هبة. نعم، فإذا كانت غرامة شرعية بعد لا يبقى مجال للخيار للمغبون. نعم. وأما الاستصحاب، أنتم تقولون الاستصحاب هكذا تقريبه، بأنه عندما حصل الغابن لا شك ولا ريب حصل خيار الغابن بالنسبة إلى المغبون، ثم عندما رد ما به التفاوت وهو 90 في مثالنا نشك بأنه حق الخيار للمغبون سقط بهذا الرد أم لا، نستصحب بقاءه هكذا. ولكن نقول بأن استصحابكم استصحاب باطل. ليش؟ لأنه إحنا كلامنا ليس في الرفع حتى نشك في الرفع، يعني نتيقن بثبوت خيار الغابن للمغبون ثم نشك في ارتفاعه، بل نحتمل احتمالا آخر بأنه عندما تحققت هذه المعاملة حتى بعد علم المغبون لم يتحقق عنده ماذا؟ حق الخيار. وإنما حق الخيار يتحقق فيما إذا امتنع الغابن. إذا امتنع الغابن يأتي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني إذا حصل الغابن بالنسبة إلى المغبون وراجع الغابن وقال له ارجع لي الزائد ولم يرجع، هنا يقول لا ضرر ولا ضرار، لأنه راح يترتب ضرر على المغبون فيثبت له الخيار. إذا كان كذلك يكون الكلام في الدافع وليس في الرافع. يعني ما عندنا في الحالة سابقة قد تعلق اليقين بها بأنه ثبت الخيار للمغبون ثم نشك في ارتفاعها، بل نحتمل أن ثبوت الخيار قد تحقق بعد امتناع الغابن لا من أصل ظهور الغابن بالنسبة إلى المغبون. فإذا كان كذلك ركن من أركان الاستصحاب لم يتحقق. زين، ثم يتطرق إلى شيء آخر، يقول: إذن إلى هنا عرفنا بأنه ثلاثة احتمالات إذا تحقق الغابن. الاحتمال الأول أن يكون هناك الخيار المصطلح للغابن، يعني معنى لا ضرر، أحد الاحتمالات الثلاثة، وهو تغيير اللزوم إلى التزلزل وعدم اللزوم. إما أن يكون بالخيار المصطلح وهو قبول الكل أو دفع الكل. ثاني الاحتمال أن يكون مخيرا بين القبول بالكل المغبون أو رد ما به التفاوت. الثالث هو التسلط على الغابن، ثم إذا لم يرد ما به التفاوت يحصل له ماذا؟
الخيار المصطلح.
الخيار لا مو مصطلح بعد الخيار. هذا يثبت له الخيار بالنسبة إلى الرد. هذه احتمالات ثلاثة يقررها أو تقررها قاعدة لا ضرر، ونحن لا نعلم بأنه أي هذه الاحتمالات الثلاثة هي الصحيحة. إلى هنا شنا نريد نقول وجود هذين الاحتمالين الثاني والثالث يبطل إثبات خيار الغبن المصطلح بواسطة لا ضرر. ليش؟ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما تقدرون تستدلون بلا ضرر على ثبوت الخيار المصطلح. ليش؟ لأنه أكو احتمالين في مقابلها. الآن أكثر من هذا يريد يقول الشيخ الأنصاري، يريد أن يقول إذا دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة ترجيح الاحتمال الثاني أو الثالث أولى من ترجيح الاحتمال الأول وهو ماذا؟
خيار المصطلح.
الخيار المصطلح وهو قبول الكل أو رد الكل.
نعم.
لماذا؟ يقول بأنه لأن هناك ضرر على الاحتمال الأول، هناك ضرر يدخل على الغابن. عادة الإنسان عندما يبيع شيئا يريد أن يأخذ النقد لكي يتصرف به تصرفا. مثلا أنا عندي فتحات حاجة بمئة دينار، لذا أبيع شيئا قيمته بمئة دينار. أما أنه أروح إذا كانت حاجتي بمئة دينار لا أبيع شيئا قيمته عشرة دنانير. فإذا إذا قبلنا بالقبول أو الرد معنى ذلك أنه الرد الكل، معنى ذلك أنه هذا اللي الغابن الذي باع بمئة كان يتصور بأنه هذه المئة سوف تكون له ويتصرف بها تصرفاته الأخرى. فإذا أثبتنا الخيار للمغبون معنى ذلك أنه أعطني المئة وخذ المبيع الذي بعته علي، يعني سوف يدخل ضرر على هذا الغابن لأنه كان حاسب حساب على هذا الثمن.
نعم
نعم
صحيح.
بخلاف إذا قلنا بأنه لا أرجع ما به التفاوت والقيمة المثلية هي لك لا يكون ضررا هناك. إذن إحنا الضرر لم يكن ناظرا إلى ضرر المغبون فقط، هناك ضرر يتوجه إلى الغابن. فإذا قلنا القبول بالكل أو رد الكل، رد الكل إذا جعلناه خيارا للمغبون سوف يدخل ضررا على الغابن.
نعم.
فإذا هذه الجهة ترجح لنا ماذا؟ الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، لا قبول الكل أو رد الكل، وإنما الأخذ بما به التفاوت لكي تكون المعاملة معاملة عادلة
بين الطرفين.
لقائل أن يقول يعني حتى لا يكون نقض الغرض، غرضه من البيع هو تحصيل المبلغ، فإذا رد المبيع وأخذ كل المبلغ سوف يكون نقضا لغرض البائع وهو الغابن. لقائل أن يقول زين هسه ضررين راح يتعارضان، الغابن من ناحية نقض الغرض يكون الضرر متوجها إليه، المغبون لأنه اشترى دفع أكثر مما دخل إليه أيضا يكون مغبون. فإذا في هذه الحالة الضرران يتعارضان فيتساقطان. نعم يقول بأنه لا، الضرر الذي يلحق بالمغبون لا شك ولا ريب ضرر مالي، نقض الغرض ليس بتلك القدرة التي يستطيع أن يعارض الضرر المتوجه على المغبون، لأنه نقض الغرض ليس ضررا ماليا ولا نفسيا، بخلاف المغبون النقض الغرض الضرر بالنسبة له ضرر مالي. فإذا هذا نقض الغرض لا يستطيع أن يعارض الضرر المتوجه على المغبون حتى يتساقطان، ولكن يصلح لكي يكون مرجحا، يصلح نقض الغرض أن يكون مرجحا، بحيث يقول بأنه إذا أردنا أن لا يتوجه الضرر على الطرفين أن لا نأخذ بالاحتمال الأول وهو الخيار المصطلح أخذ الكل أو رد الكل، وإنما نأخذ إما بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث. زين. إلا إذا قلنا شيء، أعتبر الشيخ الأنصاري إلا أن نقول بأنه المغبون إذا أخذنا بالاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني سوف يتحقق الضرر بالنسبة إلى المغبون. أنتم قلتم إذا أخذنا بالاحتمال الأول سوف يتحقق الضرر بالنسبة إلى الغابن، لأنه سوف يكون نقضا لغرضه. إذا أخذنا بالاحتمال الثاني أو الثالث سوف يتحقق الضرر بالنسبة إلى المغبون. كيف؟ لأنه إذا قلنا بأنه هذا المغبون أراد أن يشتري شيئا ثمينا، فكان يتصور أن هذا الشيء قيمته بألف اشتراه بألف، ثم تبين بأن لا قيمته بعشرة، فهذا يستنكف أن يشتري شيئا بعشرة، والحال أنه على الاحتمال الثاني والثالث جاي نجبر بأنك تشتري شيئا قيمته بعشرة. بخلاف الخيار المصطلح، الخيار المصطلح إذا جعلناه للمغبون إما أن يقبل إذا ما كان يستنكف، وإما أن يرد الكل، ما اشتريت فشيء رخيص، فكان إنسان إما لا يشتري، وأما إذا اشترى فيشتري الشيء الثمين. واشترى هذا باعتبار أنه ثمين، ثم تبين أنه لا، ليس ثمينا، قيمته قيمة زهيدة. فإذا جعلنا له الخيار المصطلح ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب، لا يقبل الكل ويرد الكل، إذن لا يستنكف لأنه لم يشتري شيئا. الاستنكاف فرع شراء شيء رخيص ولم يشتري شيء رخيص. وأما على الاحتمال الثاني أو الثالث نجبره أن يشتري شيئا زهيدا، وهذا ممكن أنه يكون ضررا عليه. فإذا راح يكون ضررين على الاحتمال الثاني والثالث، ضرر متوجه على المغبون وضرر متوجه على الغابن، فيتعارضان. فإذا تعارضا نرجع إلى كلامنا السابق، من دون هذا الزحف من الشيخ الأنصاري اللي أراد أن يجعل الاحتمال الثاني أو الثالث أولى من الاحتمال الأول، نقول بأنه لا، الاحتمالات على صعيد واحد، ولم يتعين الاحتمال الأول وهو خيار الغابن، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثم يقول فتأمل وقتها، ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه. نعم، يعني المعاملة الغبنية 100 هبة إذا تحققت من الغابن على المغبون تبقى المعاملة غبنية. واضح؟ إذن ليست هي هبة ولا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء العوض وتمام المعوض، منافيا لمقتضى المعاوضة، لأنه مقتضى المعاوضة هو ماذا؟
معوض المعوض.
هذا الإشكال إشكال من؟ إشكال العلامة. كيف نستطيع أن نجيب عن هذين الإشكالين؟ ليست هبة وليست جزءا من العوار. يقول بل هي غرامة لما أتلفه الغابن عليه، أي على المغبون، من الزيادة بالمعاملة الغبنية. لقائل أن يقول كيف تكون كذلك والحال أنه أعطاها يستطيع أن يعطيها من غير القيمة؟ يقول فلا يعتبر كونه من عين الثمن. نظير الأرش في المعيب، حتى لو كان عين الثمن موجودا يستطيع أن يعطيه من شيء آخر، وهذا دليل أو يؤيد على أن
غرامة مالية،
أنها غرامة مالية وليست جزءا من العوض. ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح، المحقق الحلي والجامع، جامع المدارك أو جامع المقاصد، معذرة، جامع المقاصد، من الاستدلال على عدم السقوط، يعني سقوط من؟ سقوط الخيار، سقوط الخيار عن المغبون، لأنه محل البحث شنو هو؟ أنه إذا بذل الغابن الفرق وما به التفاوت، هل يبقى خيار للمغبون أم يسقط أو لا يثبت؟ هؤلاء قالوا ماذا؟ المحقق الحلي والمحقق الكركي قالا بأنه حتى لو بذل الغابن ما به التفاوت يبقى الخيار للمغبون. لماذا؟ لأن الذي دفعه الغابن هبة مستقلة، والهبة المستقلة لا تسقط الخيار في هذه المعاوضة، مستقلة عن المعاوضة. ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع من الاستدلال على عدم السقوط، يعني على عدم سقوط خيار المغبون مع البذل، يعني بذل الغابن. استدلوا على ذلك بعد الاستصحاب، يعني الدليل الأول هو الاستصحاب، الدليل الثاني بأن بذل التفاوت من قبل الغابن لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية. لماذا؟ لأنها، أي لأن الذي يدفعه الغابن هبة مستقلة عن المعاملة، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه. نعم، يعني الغابن لو دفع هذا المال بأنه أنت لأنك مستحق لها، لا يجوز للمغبون أن يأخذها. على أساس؟ ماكو استحقاق شرعي، لا يجوز له أن يتصرف فيها. لا، يقول هذا الدليل على أنها هبة. لو أعطاها في غير عنوان الهبة وقال له مثلا لأنها غرامة شرعية أعطيك إياها، لأنك تستحق ذلك شرعا أعطيك إياها، يقول لا يجوز له أن يأخذها. ليش؟ لأنها هبة، والهبة غير مستحقة بالنسبة إلى الموهوب. حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه من قبل المغبون، إذ لا ريب في أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره. انتهى بمعنى واضح؟ وجه الخدشة أسيرد يخدش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول بأنه هذه هبة مستقلة، فلذا إذا أخذها المغبون لا يسقط خياره، يقول وجه الخدشة ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفي الضرر. إذا نفي الضرر متى يأتي؟ نفي الضرر يأتي بعد إدخال الضرر من قبل الغابن على المغبون. فهي غرامة شرعية وليست هبة مستقلة. فإذا كانت غرامة شرعية بعد لا يبقى موضوع لخيار المغبون. وأما الاستصحاب فلأنكم جعلتم أن الخيار كان ثابتا ثم نشك بعد البذل. نحن نقول لا نحتمل أن الخيار لا يتحقق إلا عند عدم البذل والامتناع من البذل. فإذا فأركان الاستصحاب لم يكن متحققا. وأما الاستصحاب ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به. بعد واضح الكلام شنو؟ في اندفاع الخيار بالبذل، يعني إذا بذل الغابن الخيار يندفع لا يرتفع. الرفع فرع الثبوت، الدفع لم يكن متوقفا على الثبوت. نعم، إذن نحتمل أن يكون الخيار وقت تحققه عند امتناع الغابن. إذا امتنع يثبت الخيار، لا أنه يثبت الخيار حتى قبل الامتناع ومن ظهور الغابن. ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه بالبذل. إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون البادل، يعني الغابن البادل. إذا كان غابنا وبادلا لا خيار للمغبون. نعم، إذا كان غابنا وممتنعا من البادل ذاك الوقت يلا يتعين الخيار على المغبون، يتعين الخيار للمغبون. ثم إن الظاهر إلى هنا أراد أن يثبت بأن الاحتمالات الثلاثة متكافئة. هسه يريد شنو منا فصاعدا؟ يريد أن يرجح الاحتمال الثاني والثالث على الاحتمال الأول وهو الخيار الغبن المصطلح. ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له وهو الاحتمال الأول وهو الخيار المصطلح. لماذا؟ يقول لأن إلزام الغابن بالفسخ، يعني الفسخ تماما بحيث وكأنه لم يبع، كان غرضه من البيع هو تحصيل النقود، الآن شنو جاي جبر بأنه يجب عليك أن تقبل فسخ المغبون. فهذا نقض لغرضه، الغرض هو تحصيل المال، والآن أرجع جميع المال. لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود. زين، هسه بقائلنا أن يقول زين راح يصير عندنا ضررين، ضرر من جهة الغابن والضرر من جهة المغبون فيتعارضان. يقول لا، ونقب الغراضي ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون حتى يتساقطان، إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ماذا؟ على ما اشتهر من تخييره بين الرد والإمضاء بكل الثمن وهو الاحتمال الأول. شوي دقق بالعبارة. إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ماذا؟ على ما اشتهر من تخيير المغبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن، اللي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن خيار الغبن المصطلح. زين، فإذا يصلح هذا نقض الغراض، يصلح لكي يكون مرجحا لأحد الاحتمالين الثاني أو الثالث على الاحتمال الأول، ولم يكن بدرجة القوة حتى يعارضه. يقول إلا إذا جئت وقررت الضرر بالنسبة إلى المغبون أيضا، فراح يصير عندنا ضررين، ضرر من جهة الغابن وضرر من جهة المغبون فيتعارضان فيتساقطان. بعد هذا الترجيح بالنسبة إلى الاحتمال الثاني أو الثالث بعد لا يبقى، فتبقى الاحتمالات الثلاثة متكافئة، إلا أن يعارض ذلك يعني ضرر الغابن بأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة. هو فد إنسان بدرجة مثلا لا يشتري إلا الثمين الرخيص يستنكف من شرائه، قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتناؤها للتجمل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل. فإذا كان كذلك صار تعارض، فإذا صار تعارض بعد ماكو أولوية للاحتمال الثاني أو الثالث على الأول، تبقى الاحتمالات الثلاثة متساوية. إذا لا يتعين دفع الضرر بماذا؟ بثبوت الخيار المصطلح للغبن بالنسبة إلى المغبون. هاي النتيجة. فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى أنه نقض الغرض الأول بالنسبة إلى الغابن أوضح من نقض الغرض الثاني. ليش؟ لأنه قليل أغلب الموارد أنه نعم الإنسان عندما يبيع شيئا يريد أن يتصرف بالعوض، هذا فشيء غالبي لكل من يبيع. وأما أنه الذي يشتري إذا اشترى لا يشتري إلا شيئا ثمينا، فإذا أجبر على شرائه بشيء رخيص ورد التفاوت يكون مثلا نقضا لغرضه لأنه يستنكف من ذلك، هذا فأمر نادر، أمر نادر. فلذا لا يستطيع أن الضرر المتوجه على المغبون أن يكون معارضا للضرر الحاصل على الغارب، لأنه ضعيف، لأنه نادر. الضرر لأنه بالنسبة إلى المغبون أمر نادر، فالضرر لا يستطيع أن يكون معارضا للضرر الغالب الذي يتحقق بالنسبة إلى الغابن. هذا فد وجه. الوجه الثاني أن نقول بأنه أصلا نقض الغرض لا من الغابن ضرري ولا من المغبون. الضرر هو إما أن يكون ضررا ماليا أو ضررا نفسيا أو ما شابه ذلك، ونقض الغرض لم يكن ضررا نفسيا ولا ضررا ماليا أبدا. فإذا كان كذلك إذن إما أن نقول الضرر المالي فقط متوجه بالنسبة إلى المغبون، هذا الكلام، فتبقى رفع الضرر من المغبون باحتمالات ثلاثة.
نعم.
إما بالخيار الغبن المصطلح، وإما بالاحتمال الثاني أو الثالث. نعم. وإما أن نقول بأنه بعد ماكو ترجيح بالنسبة إلى الاحتمال الثاني أو الثالث.
نعم.
إذا التوجيه الثاني المراد من التأمل قد يكون هذا، بأنه الضرر هو إما أن يكون ضررا ماليا ماديا أو ضررا معنويا
نفسيا،
والنقض الغرض لم يكن ضررا لا من ناحية الغابن ولا من ناحية المغبون. فإذا كان كذلك إذن نشوف في المعاملة الغبنية، من الذي يتضرر مالا؟ مو نقض الغرض، من الذي يتضرر مالا؟
المغبون.
ورفع هذا الضرر المتوجه إليه باحتمالات ثلاثة. إذن شنو راح يكون؟ راح يكون تراجع عما ادعاه من أولوية الاحتمال الثاني والثالث على الاحتمال الأول. هذا يكون تراجع. وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.